الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: والمراد بعلم أصول الدين العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. ومر معنا أن هذه التسمية بهذا العلم تسمية محدثة لم يتعامل بها من سبق من الأئمة، وإنما دخلت على بعض المتأخرين من أهل العلم من قبل أهل الكلام، من قبل أهل الكلام، على أن بعض المتأخرين أراد بالأصول أي ليس على تفريق المبتدعة بأن الأصول ما جاء بالمتواتر ولا يقبل فيه المتواتر، لا، وإنما أراد بالأصول أي المسائل الكبار التي تدخل تحتها مسائل صغار. لكن لما صار التعريف الغالب والاصطلاح الأعم هو تعريف واصطلاح المبتدعة في هذا التفسير، صار هذا الاسم في الحقيقة علم على من قسم هذا التقسيم، فدخوله في اصطلاح وفي كلام بعض أهل العلم ولو كان من أهل السنة هو على أحد وجهين: إما أنه لم ينتبه لهذا الخطأ فدخل عليه مثل هذا اللفظ ولم ينتبه ويدقق، إما من جهة قلنا لم يعلم بالخطأ، وإما علم ولكنه لم ينتبه لخطورة هذا التساهل في هذا اللفظ. والوجه الثاني أنه ربما أراد معنى آخر، وذلك أنه يجري على اصطلاح أهل العلم فيحدث الناس بما يعرفون، يعني بما جرى على ألسنتهم من المسميات. ومع ذلك لا شك أن الأفضل والأكمل ترك هذه التسمية. وأما قوله بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية فهذا كذلك خطأ، لأن هذا معنى كلام أهل الكلام، ومن نحى ومن ذهب مذهبهم ونحى بنحوهم. فعلم العقائد بالحقيقة هو يقوب للأدلة الكتاب والسنة عموما، وتعبير من يعبر بالأدلة اليقينية يريدون بذلك التفريق بين المتواتر والآحاد وما يتبع ذلك من تفرقة أخرى في مسألة الدلالة. ومر معنا أن هذا من الخطأ، فالأولى ترك مثل هذه التعاريف. بل نقول علم العقيدة هو العلم الذي يقوم في غير العمليات من العقائد، من العقائد سواء ما يتعلق بالله جل وعلا أو يتعلق بالغيب وما يلحق به، أو ما يتعلق بالقدر وما يلحق به. والغيب يشمل ما قبل الخلق وما في أثناء الخلق في حياة الخلق وما بعد الخلق، وما بعد الخلق، وكل ذلك من الغيب، يعني الإيمان باليوم الآخر وما يلحق به وما كان قبل ذلك من أمر خلق الله جل وعلا للسماوات والأرض وآدم وغير ذلك، ومنه الإيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك. المهم أن هذا التعريف بهذا اللفظ ليس بصحيح. قال: أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية. وهذا كذلك تعبير ليس بصحيح. قال: سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا. والمؤلف رحمه الله من حيث التطبيق يطبق تطبيق أهل السنة، لا يفرق في السمعيات، لا يفرق بين المتواتر وأحد على ظاهر اللفظ الذي نراه الآن. وإن كان يعبر بتعبير لا يدل على هذا المعنى، لأن قولهم يقينيات يريدون بذلك يخرجون الظنيات، ومرادهم بذلك أخبار الآحاد. قال: وسواء توقفت على الدين الواقع ككلام أهل الحق أو لا ككلام المخالف. قال: واعتبر في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة في الظن في الاعتقاديات. نعم، إذا أريد الظن المرجوح فلا عبرة في ذلك، وهو كذلك لا عبرة به حتى في العمليات الظن المرجوح. وإن يريد به الظن الراجح فهذا ليس بصحيح، فالظن الراجح من العلم، الظن الراجح من العلم، فلا فرق بين دليل الآحاد ودليل المتواتر. قال: بل في العمليات كما تقدم، وما تقدم سبق التنبيه عليه بأنه ليس بصحيح. طيب، قال الثاني: اعلم أننا لا نأخذ الاعتقادات، يعني التنبيه الثاني، قال: اعلم أننا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية، بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية، واستمداد هذا الفن، يعني يريد بالفن العلم، من الكتاب المنزل على النبي المرسل وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والتفسير، والحديث الثابت، والفقه والإجماع والفطرة. يعني جعل هذه مصادر استمداد هذا العلم. وهذا كما نبه الشيخ الفوزان رحمه الله بأنه ليس بصحيح، أي إدخال الاستمداد هذا العلم من التفسير والفقه، هذا ليس بصحيح، بل هذه العقيدة إنما تستمد من الكتاب والسنة والإجماع الذي هو فهم السلف الصالح فقط، هذا هو مصدر العقيدة الصحيحة، وأما ما سوى ذلك فهو من المصادر غير الصحيحة. فإن قال قائل: التفسير بعضه من كلام السلف، نقول: نعم، التفسير بعضه من كلام السلف، لكن ليس كله صواب، بل فيه صواب وفيه خطأ وفيه تفسير بالمعنى. وكما مر معنا من كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه ثلاثة علوم ليس لها إسناد وليس لها أصول. ما هي هذه الثلاثة العلوم؟ ما هي هذه العلوم الثلاثة التي ليس لها أصول؟ هات يا أحمد. تفسير، ملاحم، المغازي، والمغازي. طيب، فلأجل هذا فليس ما يؤخذ من التفسير مما تثبت به عقيدة، بل الذي تثبت به العقيدة إجماع السلف، إجماع أهل العلم، الإجماع المعتبر الصحيح، ومر معنا ما هو الإجماع المعتبر الصحيح. قال: وغاية هذا العلم أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. يقول: والغاية من هذا العلم، يعني الهدف من هذا العلم، أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية، يصل الإنسان إلى ذلك متقنا، يصير هذا الإيمان متقنا محكما، يعني في إتقان وإحكام، لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. وهذا بالحقيقة يجري على تعبير بعض المتأخرين، فإنهم يخوضون في 9 مباحث قبل الدخول في العلم، يذكرون الغاية والموضوع والحد ونحو ذلك، وهذا ليس بلازم. ومع ذلك فبعض أهل العلم يذكره جريا على ذلك النسق الذي جرى عليه بعض المتأخرين، وإلا فأهل العلم يذكرون في كتبهم وشروحهم ما يدخلون به إلى الموضوع من دون حاجة إلى هذه المقدمة المرتبة، يعني التي يسيرون فيها على ما سار عليه بعض المتأخرين، لا بل هم يجرون على شيء يناسب المقام. أما قوله رحمه الله أن هذه هي الغاية، الغاية أعظم من ذلك، الغاية هو الوصول إلى معرفة الله جل وعلا حق المعرفة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبه نعبد الله جل وعلا حق العبادة. فهذا هو الغاية وهذا هو الأصل. فإننا لا نتعلم العقيدة لأجل أن نرد على شبه المبطلين، لا، نتعلم العقيدة لنعبد الله جل وعلا حق العبادة ونعرفه جل وعلا حق المعرفة، لأن هذا هو المقصود. ولأجل هذا كان أول ما أمر الله جل وعلا به الرسل هو التوحيد والعقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الهدف غاب في أذهان الكثير من المتأخرين، ولهذا انتقد على المؤلف رحمه الله في أول رسالته لما ابتدأ رسالته بقوله اعتقاد وجوب وجود الباري القادر المختار ووحدانيته، ولم يذكر أمر العبادة وإخلاصها لله جل وعلا، مع أن هذا هو الهدف الأعظم الذي لأجله خلق الله جل وعلا الخلق. فرد شبه المبطلين في الحقيقة هو ضمنا وليس هو المقصود من هذا العلم، وإنما المقصود من هذا العلم هو أداء أول واجب على المكلف، وهو الذي أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل لأجله الكتب. قال وموضوعه وهو المعلوم من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية. وعلق الشيخ الفوزان رحمه الله بقوله أو حفظه الله الصواب أن موضوعه ذات الله من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وكذا الرسل من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل إلى آخره، يعني من أمور الغيبيات كاليوم الآخر والقدر ونحوه. وبه تعرف كذلك أن المؤلف رحمه الله يقتبس من كتب بعض المتأخرين ما حشى به هذه المقدمة، فبذلك خرج عن طريقة السلف في التعبير وفي كذلك طرح هذا الموضوع. فموضوعه هو معرفة الله ومعرفة الرسل ومعرفة كذلك الغيب، ومن ذلك الإمام اليوم الآخر والقدر وما يلحق به. قال ولا شك أنه يبحث به عن أحوال الصانع، وهذه ليست من اصطلاحات أتباع السلف، فالصانع ليس من أسماء الله، من صفات الله أنه يصنع لكن ليس من أسمائه الصانع، بل هذا من اصطلاح المتكلمين، مما يدل أن المؤلف رحمه الله اقتبس في هذا الشرح كثيرا من كلام المتأخرين، وهذا هو وجه دخول الخطأ على المؤلف رحمه الله. قال من القدم، وهكذا القدم ليس مما يوصف الله جل وعلا به، وإن كان هو من جهة المعنى إن أريد به بأنه الأول الذي ليس قبله شيء فصحيح، وأما تعبير القرآن والسنة فهو الأول. قال والوحدة والقدرة والإرادة، ويريد بالوحدة أي وحدانيته سبحانه، والقدرة والإرادة. وهذه المسائل ليست هي أهم مسائل الاعتقاد، ولا هي مجملات هذا البحث، لكن مجملات هذا البحث هو تعلم ما يتعلق بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيدخل في ذلك هذه المباحث ضمنا، وهذا هو التقسيم الصحيح. قال وغيرها ليعتقد ثبوتها مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها، أي وسيلة للعقيدة الإسلامية. وهذه الكلمة الأخيرة أو وسيلة إليها أدخل بها علم الكلام وعلم المنطق وما يلحق به من أشياء ليست هي من دين الله. فإذا قيل لهم كيف تدرسون هذا وهذا لم يدرسه السلف ولا فعله الأئمة، قالوا هذا وسيلة، هذا وسيلة لتعلم العقيدة، وهو في الحقيقة خطأ. وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله أن هذا أي تعلم هذا العلم مذموم وليس بمحمود. لكن المؤلف كما قلنا يقتبس من كتب بعض المتأخرين ما أدخل في كلامه رحمه الله ما يناقض ما علمه من طريقة السلف والعلماء الراسخين في باب الاعتقاد، فحصل هذا التناقض والاضطراب في كلامه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في درس لاحق والحمد لله.